استمع عقيل، وما جعل عليكم ما على المحسنين نصيب. طيب، والقياس نعم اعتمانته عليها في حفظها، فيجب أن يكون أمينا عندك في ردها. تمام. طيب، لكن يقول إلى ربها، يعني يقول رددتها عليك، أو إلى غيره أي غير ربها بإذنه. وهنا إذا ادعى ردها إلى غيره وقال إني رددتها لكنني لم أستأذنك، فهو ضامن، لأنه لم يوكله بدفعها إليه. فإذا قال دفعتها إليه بإذنك، أنت الذي قلت لي يا فلان أعطي الوديعة التي عندك إلى فلان، فأنكر صاحبها الإذن وقال إني لم آذن لك، فهنا يقال إن الرجل أمين عندك وهو محسن، وقد قال الله تعالى وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. ولا يمكن أن يدعي أنك أذنت له وأنت لم تأذن، والنسيان وارد على من؟ على كل أحد، ومن هذا صاحب الوديعة. وعليه فيكون إذا ردها إلى ربها، إذا ادعى ردها إلى ربها قبل، إذا ادعى ردها إلى غيره بغير إذنه فهو ضامن، إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير ضامن لأنه أمين. وقد قال الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. قال ويقبل قولها أيضا في تلفها، وهذه المسألة الثانية، يقبل قول المودع في تلفها. يا قال الله الوديعة تلفت، فقال لم تتلف، فقال إنها تلفت، فالقول قول المودع. لكن لو ادعاه أي ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق، بأن قال احترق الدكان وهي في الدكان، فهنا لا يقبل قوله إلا إذا أثبت أنه احترق الدكان، لأن هذا أمر ظاهر لا أخفى على أحد. فإذا أثبت أنه احترق وقال صاحبها نعم الدكان احترق وليس عندي فيه شك، لكن أنا لا أقر بأن الوديعة تلفت في هذا الاحتراق، بهذا الاحتراق، هل يقبل أو لا يقبل؟ لا يقبل، يعني صاحبها لا يقبل. يقبل قول المودع أنها تلفت بهذا الاحتراق. الثالث قال وعدم التفريط، بأن قال صاحبها أنت فرطت ولم تحفظها في حجز مثلها، وقال لم أفرط، فالقول قول المودع لأنه مؤتمن. فإن أقر الجميع بالسبب، لكن صاحبها ادعى أنه تفريط وهو يقول ليس بتفريط، فنرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. إذا قال الناس نعم الرجل الذي حفظها في هذا المكان غير مفرط، فيرجع في ذلك إلى العرف. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. نعم. كيف؟ نعم. نعم. لا ما قلنا هكذا. قلنا يتصرف لم يأذن به المودع وهو مما يخالف الحرص. وهذا للمخالف. إذا قال أهل الخبرة أن يضر صار ضامن. نعم نعم. إذا كان لمصلحة الوديعة فلا يضر وإلا فهو ضامن. ومن مصلحة الوديعة مثلا أن تأكل الأرض التي هي دابة الأرض تأكل ما يلي الأرض من الصندوق فغير هذا لا شك من مصلحته. كالثوب إذا خاف أن يفسد بالحر وأخرجه ليخرج إلى الهواء حتى لا يفسد فهذا من مصلحته. انت الوقت والله الأيدي كثيرة. ويقبل
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التكفير. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أخذ المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه في مسائل الاختلافات في الوديعة. والاختلافات كلها في الواقع كل ما ذكر العلماء من الاختلافات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين. فقال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فجميع ما ذكره المؤلفون رحمهم الله في الاختلافات ومن يقبل قوله ومن لا يقبل كله يعود إلى هذا الحديث. لكن لا بأس بالتفصيل. يقول يقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. سبق الكلام على بعض هذه الجملة أليس كذلك؟ طيب. وقوله عدم التفريط أيضا يقبل قول المودع في عدم التفريط. يعني إذا ادعى المودع على المودع أنه مفرط وقال المودع لم أفرط فإن أبهم التفريط أو ما ادعي أنه تفريط فيقبل قول المودع لأنه محسن. وإن لم يبهم بأن عين فيعرض على أهل الخبرة. فإذا قالوا إنه تفريط فهو تفريط وإذا قالوا إنه غير تفريط فإنه ليس بتفريط. هذا التفصيل هو القول الراجح. وإن كان ظاهر كلام المؤلف أن قول المودع مقبول في عدم التفريط مطلقا ولكن هذا فيه نظر. فإذا قال قائل إذا قدر أنه عين العمل الذي اختلف فيه المودع والمودع هل هو تفريط أو لا وقال المودع هذا في نظري أنه غير تفريط فيقال كون أهل الخبرة يقولون إنه تفريط وأنت تعتقد أنه ليس بتفريط يدل على أنك غير فاهم. والمعاملات بين الخلق لا يعذر فيها بالجهل. فكان الواجب عليك أن تسأل أولا هل هذا تفريط أو ليس بتفريط. ولنضرب لهذا مثلا في ليلة شاتية أبقى المودع الشاة في العراء ظنا منه أن الشاة تقاوم، ولكن أهل الخبرة قالوا إنها لا يمكن أن تقاوم في هذا البرد الشديد والسطيع الشديد، لأنها أي هذه الشاة ليست مما عاش في بلاد ثلجية. وهو سمع أن الإسكيمو يعيشون والثلج يتقاطر عليهم، فقال هذه الشاة في هذا المكان لو نزل عليها الثلج فإنها ستبقى حية، فعد نفسه غير إيش؟ غير مفرط. لكن أهل الخبرة قالوا هذا تفريط، فحينئذ يؤخذ بقول من؟ نعم، بقول أهل الخبرة قالوا إنه تفريط، فيقبل قول المودع أو المودع؟ المودع بالكسر، يقبل قول المودع. فإن قال لم تودعني، إن قال من؟ المودع قال للمودع لم تودعني، يعني أنكر الوديعة، قال أبدا لم تودعني، ثم ثبتت ببينة، يعني ثبت أنه أودعه. والبينة هنا إما رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لأن المال وما يقصد به المال هذه بينته. نعم نعم نعم، رجلان أو رجل وامرأتان في القرآن، واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الرجل ويمين المدعي ثبت ذلك بالسنة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد مع اليمين. المهم أن المودع أنكر، قال لم تودعني، وثبت أنه أودعه. ثم لما نعم أو إقرار، كيف إقرار؟ يعني بعد أن أنكر هداه الله وأقر، ندم أو كان أنكر ناسيا للوديعة ثم تذكر، أو كان ناسيا لها ثم وجدها في بيته، المهم أنه بعد أن أنكر أقر. ثم بعد ذلك ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبله ولو ببينة. مثال ذلك جحد يوم الخميس وأقيمت الدعوة عليه يوم الجمعة وثبتت الوديعة، وهو ادعى أنها تلفت يوم الخميس، نعم يوم الأربعاء قبل جحده. هو الآن جحد متى؟ يوم الخميس، وأقيمت الدعوة يوم الجمعة، ثم ادعى أنها تلفت يوم الأربعاء، فهنا لا تقبل دعوة التلف. لماذا؟ لأنه يوم الخميس أنكر الوديعة، فيكون دعواه أنها تلفت يوم الأربعاء تكذب قوله، إذ يلزم التناقض. واضح؟ طيب، إذا الرجل أنكر الوديعة يوم الخميس وأقيمت الدعوة عليه يوم الجمعة وثبتت عليه ببينة، ثم قال إنها تلفت يوم الأربعاء، فهنا لا تقبل، لا يقبل قوله. لماذا لا يقبل؟ لأن هو نفسه الآن كذب نفسه، هو أنكر يوم الخميس قال أبد ما عندي وديعة، ولما ثبتت قال هذه تعرف يوم الأربعاء. طيب كيف تعرف يوم الأربعاء وأنت يوم الخميس تقول ما عندي لك وديعة؟ أفهمتم الآن؟ طيب، دعواه التلف لا يقبل، دعواه الرد لا يقبل، لأنه بإنكاره صار أميناً أو خائناً، صار خائناً، فلا يقبل قوله لا في الرد ولا في في التلف يلزمه الضمان. طيب لو أقام بينة على أنها تلفت يوم الأربعاء، قام بينة شهود قال نشهد أن الوديعة الفلانية أنها تلفت يوم الأربعاء، هل يقبل أو لا يقبل؟ نعم لا ما يقبل. استمع يقول لم يقبل ولو ببينة، يعني لم يقبل أي الرد والتلف ولو ببينة، حتى لو جاب شهود قالوا نشهد إن وديعة فلان تلفت يوم الأربعاء فإنه لا تقبل، لأنه نفسه هو مكذب للبينة، مكذب للبينة، لأنه لما قال يوم الخميس أبدا ما أودعتني ما صار وديعة، فيكون مكذبا للبينة. وأشار المؤلف رحمه الله بقوله ولو ببينة إلى خلاف في هذا، فإن بعض أهل العلم قال إذا ثبت ببينة أنها تلفت فيكون إنكاره كذبا وتصدق البينة. المذهب يقولون تبين كذب الكلمة البينة بقوله هو، يعني هو أقر ضمنا أن البينة كاذبة، لكن بعض العلماء يقول إذا قامت البينة فليعمل بها، لأنه تبين أنه هو إيش هو الكاذب. لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته وإتعابه المودع بإقامة الدعوى وإشغال القاضي وإشغال الشهود، فهو مستحق للتعزير من عدة أوجه. ولأن لا يتلاعب أحد غيره إذا قيل ليس عليك إلا ضمان الوديعة لا يهم، لكن إذا أدب صار ردعا له. قال ثم قال المؤلف بل بعده، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. انتبه لتحرير العبارة. الرجل في يوم الخميس قيل له إن عندك وديعة، قال بد مالك عندي شيء، ليس لك عندي شيء، وثبت بالبينة أن عنده وديعة، ثم ادعى التلف يوم الأربعاء، يعني قبل الإقرار قبل الإنكار، وأقام بينة بذلك، فهل تقبل أو لا تقبل؟ تقبل سواء ببينة أو بغير بينة، لأن الرجل قال ما لك عندي شيء، ومعلوم أن الوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط لم يثبت على المودع شيء، فيكون في قوله ما لك عندي شيء صادقا، بخلاف ما لو قال لم تودعني، والفرق ظاهر. إذا قال لم تودعني فقد أنكر إيش أصل الوديعة، أما إذا قال ما لك عندي شيء فإن قوله مقبول، حتى لو ثبتت ببينة فقوله مقبول. لماذا يا أخوان؟ لأنه لا يتنافى قوله وثبوت الوديعة. هو يقول نعم أنا قلت ما لك عندي شيء لأني لا فرطت ولا اعتديت، وإذا تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط فليس علي شيء. أفهمتم؟ أظن واضح الحمد لله. طيب أو بعده بها، يعني أو ادعى التلف بعده بعد الجحد بها أي بالبينة فإنه يقبل، فإنه يقبل إذا ادعى التلف بعد الجحد، لأن الذي لا يقبل ولا ببينة إذا ادعى التلف قبل الجحد لتناقض الدعوى ووقت التلف، لكن إذا كان إذا ادعى بعده فهنا يقبل ببينة. لماذا لا يقبل مطلقا؟ لأنه مودع، لأنه بجحوده زال عنه وصف الأمانة، فلا يقبل قوله في التلف ولا في الرد إلا ببينة. واضح؟ طيب، هذا الرجل طلبت منه الوديعة فقال للمودع لم تدع، أنكر، فأقام المودع بينة أنه أودعه، أقام بينة أنه أودعه، وكان إنكاره يوم الخميس، فادعى أنها تلفت يوم الجمعة، ادعى أنها تلفت يوم الجمعة، هل يقبل قوله أو لا يقبل؟ ببينة يقبل، بغير بينة لا يقبل. كونه يقبل ببينة لأنه أقام بينة، وهو وإن كان خائنا إذا أقام بينة قبل، لكن إذا لم يقم بينة فإنه لا يقبل. فإن قيل ألستم تقولون إن المودع يقبل قوله في الرد؟ فالجواب بلى، نقول بهذا، لكننا نقول يقبل قوله في الرد ما دام أمينا، أما وقد خان بإنكار الوديعة فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. والحاصل أنه إذا أنكر الوديعة، إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه الوديعة ببينة، يعني لا بد من بينة، يعني لو أنكر الوديعة وليس عند المودع المدعي ليس عنده بينة ما يستطيع أن يلزمه بها، لكن ثبتت الوديعة عليه ببينة ثم ادعى ردا أو تلفا، فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين على جحوده إيش؟ فلا قبول له مطلقا، لا ببينة ولا بغير بينة. وإن كان بعده، إن ادعى الرد والتلف بعده قبل ببينة، وبغير بينة لا يقبل. هذا إذا أنكر. أما إذا قال ما لك عندي شيء فهو مقبول على كل حال، وذلك لأن قوله ما لك عندي شيء لا ينافي ثبوت الوديعة. لماذا؟ لأنها إذا تلفت بغير تعدي ولا تفريط فقد صدق، ليس له شيء، ليس لمدعي الإيداع شيء، يعني يقول نعم أنت أودعتني وصادق، لكن تلفت، ولما تلفت لم يبقى لك عندي شيء، فيكون هنا إقراره بالوديعة أو ثبوتها بالبينة لا ينافي قوله ما لك عندي شيء فيقبل. قال وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. ادعى وارثه أي وارث المودع الرد منه أو من مورثه، يعني بأن قال وارث المودع إننا رددناها عليك لم يقبل. لماذا؟ لأن الوارث ليس هو المودع، الوارث ليس هو المودع حتى يقبل قوله في الرد. أو ادعى وارث المودع أن مورثه ردها، من مورثه؟ مورثه المودع. لما جاء صاحب الوديعة يطلبها بعد أن مات المودع قال الورثة إن مورثنا قد ردها عليك، فلا يقبل قول الوارث لأنه غير مؤتمن من قبل ربها، لأن ربها لم يودعها الوارث، إنما أودعها من؟ المورث. وحينئذ نقول للورثة: إن كان عندكم بينة أنكم رددتموها إلى صاحبها قبلناها، وإلا فعليكم الضمان. طيب لو ادعى الورثة قالوا إن المورث لم يترك شيئا، ما وجدنا عنده شيئا، لا ودعتكم ولا غيره ولا غيره، فيلزم المودع حينئذ أن يثبت ببينة أن المورث تركها، وذلك لأن المورث قد يكون تصرف فيها وأنفقها أو ردها وهم لا يعلمون أو ما أشبه ذلك. واضح هذا ولا مو واضح؟ واضح. ما معنى ادعاء الضمير في وارث يعود على من؟ المودع. الرد على من؟ المودع. منه الضمير يعود على من؟ على الوارث، على الوارث. نعم. أو من مورثه، من مورثه؟ المودع. يعني أن الوارث قال لمن لصاحب الوديعة: إنا قد ردناها عليك. هذا قوله منه. أو من مورثه قال: إن مورثنا ردها عليك. لم يقبل إلا ببينة. واضح الآن ولا غير واضح؟ طيب، لم يقبل إلا ببينة. لماذا؟ علل. لأن المودع لم يأتمن الوارث. المودع لم يأتمن الوارث، والوارث الآن مقر بالوديعة، ما أنكر الوديعة. نعم في وديعة، لكن مورثنا ردها عليك، أو قال: نحن ردناها عليك بعد موته. قال: أبدا. فإنه في هذا الحال، نعم، لا تقبل دعوى الرد من الوارث أو من المورث إلا ببينة. فإن قال قائل: إذا ترك الميت وديعة، هل يجب على الورثة أن يبلغوا صاحبها أو يردوها إليه فورا؟ الجواب نعم، يجب على الورثة إذا خلف المورث وديعة أن يبلغوا صاحبها فورا أو يردوها عليه فورا. لماذا محمود؟ لأن المودع مو بالمودع، لأن المودع لم يأتمن الورثة عليها، والورثة وجدوا مالا لغيرهم غير مؤتمنين عليه، فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها. طيب، وإن طلب، وقول أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة، وإن طلب أحد المودعين، ويجوز المودعين، ونظيره في الحديث: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. هنا يجوز الجمع ويجوز التثنية. إن طلب أحد المودعين، وإن طلب أحد المودعين نصيبة من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، يعني في مكيل، ولنقل 100 صاع مشتركة بين اثنين، أو دعاها إلى زيد، أو دعاها إلى زيد، بعد مدة جاء أحدهما وقال: إن أودعناك 100 صاع بر، وأنا أريد نصيبي منه. وهو يعلم أن نصيبه النصف أو الثلث أو الربع، فهل يلزمه أن يدفعه له؟ يقول المؤلف: يلزم، يعطى إياه ويبقى نصيب الآخر. المثال الآن لا زال في أذهانكم، ما هو؟ 100 صاع بر في كيس، أو دعها اثنان عند رجل، ثم جاء أحدهما بعد حين وقال أعطني نصيب منها، يلزمه أن يعطيه نصيب، لأن هنا ما في ضرر، وقد اتفقت الطرفان على أن 100 صاع هذه بينهما نصفين، فيعطيه نصفه. عللوا هذا بأنه ليس على شريكه الغائب الذي لم يطالب، ليس عليه ضرر، وقيل لا يلزم ما دام قد أودعاه إياها جميعا فإنه لا يلزمه أن يسلم للشريك، لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه على شريك، في احتمال. وأيضا ربما إذا أخذ نصيبه كاملا ينقص نصيب الآخر، لأن الشيء إذا كيل وردد فإنه ينقص، ولهذا يقولون كل شيء رددته فإنه ينقص إلا الكلام. صحيح هذا؟ كل شيء ترده ينقص. املأ فنجانا من الماء ثم صبه في الفنجان الثاني ثم في الثالث والرابع والخامس تجد ينقص بلا شك. وكذلك أيضا المكين، مثلا إذا كنا من هذا، إذا قدرنا هذا الكيس 100 صاع وكلنا منه 50 صاع وافية، فإن ذلك يؤدي إلى نقص 50 صاع الباقية. والصحيح أنه لا يلزمه تسليمه، وأنه يقال له أحضر صاحبك أو هات منه موافقة، وإلا فلا. وقوله أو موزون ينقسم مثله أيضا، الموزون ينقسم كما لو كان بينهما جراب من عسل أحضره إليه وقال له هذا وديعة، ثم بعد حين جاء أحدهما وقال أعطني نصيبي، فعلى كلام المؤلف إيش؟ يعطى، يلزمه إعطاؤه. والصحيح أنه لا يلزم إلا بموافقة صاحبه لما ذكرنا من الاحتمالات. وقوله ينقسم احترازا مما لا يمكن أن ينقسم كما لو كان مخلوطا، فإنه لا يلزم لئلا يضر الآخر، أو كان لا تمكن قسمته لكونه متلبدا لا يمكن قسمته بوزن ولا بكيل، ففي هذه الحال لا يلزم المودع أن يسلمه نصيبه لما في ذلك من الضرر على شريكه. لكن على ما اخترناه لا يلزمه مطلقا أن يسلم نصيب الشريك إليه حتى يأتي بإذن من صاحبه. قال وللمستودع، للمستودع، من المراد بالمستودع؟ المستودع يعني المودع، والمضارب وهو من أعطي المال مضاربة، لأن قيل له خذ هذه 10,000 ريال مضاربة، يعني اتجر بها ولك نصف الربح، هذه مضاربة. وسميت مضاربة لما سبق من كون التجار غالبا إيش؟ يضربون في الأرض، يسافرون فيها. قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والمرتهن وهو مالك الرهن أو من بيده الرهن، نعم من بيده الرهن، لأن مالك الرهن يسمى راهن، للمرتهن الذي بيده الرهن. والمستأجر الذي بيده العين المستأجرة، كل هؤلاء 4 لهم مطالبة غاصب العين، يعني لو غصبت الوديعة، يعني نبدأ الآن بالمستودع وهو المودع، غصبت الوديعة، هل للمودع أن يطالب غاصب العين؟ نعم. طيب ثانيا، المضارب بيده تجارة غصبت، أخذها إنسان قهرا، هل له أن يطالب؟ نعم. المرتهن أيضا بيده الرهن فغصب، هل له أن يطالب؟ نعم. المستأجر، مستأجر سيارة لمدة يومين أو ثلاثة، فجاء شخص فغصبها، فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. فلو قال الغاصب أنت لست بمالك، فجوابه أن يقال لكنه نائب عن المالك، نائب عن المالك. بقي أن يقال اللام في قول المؤلف للمستودع، هل هي للإباحة أو لرفع المنع؟ وإذا قلنا لرفع المنع يترتب عليه أنه يلزمه أن يطالب. الأول ولا الثاني؟ طيب، هي اللام لرفع المنع وليست للإباحة. لو قلنا أنها للإباحة لكان المستودع مخير بين أن يطالبه وأن لا يطالبه. فإذا قلنا لرفع المنع بمعنى أنه لا يمنع المستودع من مطالبة الغاصب وكذلك ما عطف عليه، صار لا صار ذلك لا ينافي أن نقول إيش يجب عليه أن يطالب. وهو كذلك يجب على المستودع، المستودع اصبر يا عبد الله خليك راتد شوي، يجب على المستودع أن يطالب بنفسه أو يبلغ فورا مالك الوديعة. أما أن يسكت ويرى الغاصب يأخذها ويمشي هذا لا يجوز، لأن ذلك خلاف الأمانة، لأن ذلك خلاف الأمانة. انتبه. فصارت اللام في قوله المستودع وما عطف عليه إيش؟ لرفع المنع وليست الإباحة، لأننا لو قلنا إنها للإباحة لكان المستودع وما عطف عليه مخيرا بين المطالبة وعدم المطالبة، وليس كذلك، بل يجب بمقتضى الأمانة أن يطالب أو يبلغ فورا المالك. واضح. وهذه يعني اللام تأتي في كلام الفقهاء مثل هذا. مثلا عبر بعض العلماء في فسخ المفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي إلى عمرة، فقالوا وللمفرد والقارن أن يفسخا نيتهما إلى عمرة ليصيرا متمتعين. تفهم من هذه العبارة أن اللام للإباحة وليس كذلك، لأن الذين عبروا بهذا التعبير قالوا يسن، فتكون اللام هنا إيش؟ لرفع المنع ودفع القول بعدم الجواز. وهذا لا ينافي أن يقال إن فسخ الحج نعم إن فسخ الحج أو الحج والعمرة إلى تمتع مباح إباحة مستوى الطرفين، بل تحويل الحج إلى عمرة ليصير الإنسان متمتعا سنة مؤكدة، إما وجوبا وإما تأكيدا، يعني لا للوجوب. والصحيح أنها ليست واجب، أن الفسخ الحج إلى العمرة ليس بواجب لكنه مؤكد، ولا يعني ينافي القول بالاستحباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة لما تأخروا في التنفيذ، لأن المخاطبة في المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ. ولو أن الصحابة امتنعوا في ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه السنة، لأنه إذا امتنع من الصحابة فمن بعدهم من باب أولى. ولهذا كان أحسن الأقوال وأصح الأقوال وأقرب للصواب في هذا أن الفسخ واجب على الصحابة، ومن أجل ذلك غضب الرسول عليهم لما تباطؤوا في الفسخ، وأما من بعدهم فإنه سنة. وليس هذا من تقديم قول أبي بكر وعمر، لأن أبي بكر وعمر لا يريان ذلك، بل يريان أن يحج الإنسان حجا مفردا ويتمتع في وقت آخر، ونعم ويأتي بالعمرة في وقت آخر. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أولى، فيقال للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه، إلا أن الفسخ ليس بواجب على غير الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا لما سئل أبو ذر ألكم هذه خاصة أم للناس عامة، قال بل لنا خاصة. ومراده بنفي العموم مراده إيش؟ نفي الوجوب، يعني يحمل كلام أبي ذر رضي الله عنه على نفي الوجوب، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله سراقة بن مالك بن جعشم وقال يا رسول الله ألي عام هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. نعم. نعم. لا ما ننافيها، لأن الأجير ما قبل الأجر وقال خذه عندك وديعة، بل رفض، ولما رفضه لم يدخل في ملكه. واضح؟ لا إله إلا الله. ما أنت تريد الأجير؟ طيب الأجير لما أعطاه الرجل الأجرة أبى أن أخذها، أبى أن أخذها، هل دخلت ملكه؟ ما دخل. إذن هذا أبقاها عنده، لكنه لقوة أمانته صار يبيع ويشتري بها حتى نمت. في أيضا جواب آخر، وين راح السائل؟ خرج. في جواب آخر، وهو أن الرجل لم يتصرف الوديعة لنفسه، وإنما تصرف فيها لمصلحة صاحبه، فهو محسن ومع المحسنين من سبيل. نعم.
أو بعده بها، يعني بعد الجحود البينة. شيخ كان المسألة ثانية أولى بالأولى أولى بالقبول من الثانية.
لا لأن نفيه الجحد ثم إثباته أن التلاف حصل قبل ينافي ذلك. أما الثاني هو أقر بأنه يعني جحد ثم بعد ذلك ثبت أنه مودع، ثم قال نعم أنت أودعتني، لكن حصل التلف بعد هذا بيوم. فيكون الآن نفي جحده الأول ثم ثبوتها بعد ذلك، قد يكون هذا يعني بعد ما جحد أودع مرة أودع من جديد ثم ادعى الرد وثبت ذلك ببينه.
أول
لا ما هو بأولى، ما تصورتها الآن. الصورة ادعى التلف أنه صار يوم الأربعاء، أليس كذلك؟ وهو متى جحد؟ الخميس والدعوة أقيمت الجمعة. الآن كون يوم الخميس يقول ما أودعتنا ثم يقيم بينة إن أنه ثبت أنها تلفت يوم الأربعاء، وش يدل عليه؟ إنه كاذب ولا غير كاذب؟ كاذب واضح. لكن جحد يوم الخميس وأقيمة الدعوة، نعم جحد يوم الأربعاء وأقيمة الدعوة يوم الجمعة وادعى أنها تلفت يوم الخميس، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. لا لا هي ما يمكن، ما يمكن، لأن الحالة الأولى يقول تلفت قبل أن يجحد، كيف تجحد وأنت ويتابعنا عليك؟ نعم. ما يقبل هذا التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يكون بمعنى الجحد. لكن إذا قال الذي لك عندي شيء، ما هو بمعنى الجحد في الواقع، لا غلط. إذا قال هذا فقد أقر